إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لا نزال معكم حول الملعونين في الكتاب والسنة، وفي هذه الخطبة إن شاء الله نذكر ما يسره الله من ذلك. فمن الملعونين في الكتاب والسنة من ظلم أهل المدينة وأخافهم، أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخافهم، فإن المدينة حرم آمن، فمن ظلمهم فقد ظلم نفسه، ومن أخافهم فإنه في الحقيقة يخيف نفسه. روى الإمام الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من ظلم أهل المدينة وأخافهم، أن الله عز وجل يخيفه، أن الله عز وجل يلعنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. نعم أيها الناس، وهكذا أيضا من الملعونين في السنة من أشار إلى أخيه بحديدة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فهذا يدل على خطر الإشارة إلى أخيك المسلم، وإن كان أخاك وهو شقيقك، وإن كان أخاك شقيقك لأبيك وأمك، فإن الملائكة تلعنك حتى تدع ذلك. من أشار إلى أخيه بحديدة، وهكذا أيضا من شهر السلاح على أخيه المسلم فإنه أيضا ملعون. فقد روى البزار وهو في الصحيح للعلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه واسمه نفيع بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شهر المسلم أخاه، إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا، فإن ملائكة الله لا تزال تلعنه حتى يشيمه عنه. إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا، وما أكثر الذين يشهرون السلاح على إخوانهم المسلمون، هذا على سبيل المزاح وهذا على سبيل الجد، والكل محرم. فلا يجوز للمسلم أن يشير بآليه ولا ببندقيته ولا كذلك بمسدسه على أخيه المسلم، سواء كان مازحا أو جادا، فإن هذا سبيل اللعنة، وإن الملائكة لا تزال تلعنه حتى يشيمه عنه. وكم وقع من قتلى بسبب المزاح، أن يمزح المسلم على أخيه فيشير عليه بالسلاح، فلربما نزغ الشيطان في يده ولربما نزع الشيطان في يده فيقع في حفرة من النار، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحذر الحذر من هذا الأمر الذي يسبب اللعنة، أن تشير على أخيك بسلاح أو حتى بالحديد فضلا عن السلاح، فإن هذا سبيل اللعنة والعياذ بالله. وهكذا أيضا من الملعونين المرأة التي يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى عليه، فإن الملائكة تلعنها. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، أي يريد منها ما يريد الرجل من امرأته، يريد أن يعف نفسه وهي لا تأتي بدون عذر، ليس لها عذر شرعي في الامتناع، فإن الملائكة تلعنها إذا بات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لأن هذا قد يسبب عليه الفتنة، فهو يريد أن يعف نفسه وهي تمنعه نفسها، فلربما وقع في فتنة بسببها، ولربما وقع في فاحشة بسبب امتناعها. فحرم الإسلام أن تمتنع المرأة على زوجها إذا أرادها إلا إذا كان لها عذر شرعي، أما إذا لم يكن لها عذر شرعي فإنه لا يجوز لها الامتناع، وامتناعها كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وهكذا أيضا من الملعونات الكاسيات العاريات التي رؤوسهن كأسنمة البخت. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات ملعونات أي مطرودات من رحمة الله، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لأنهن يسببن الفتنة على الرجال. فتخرج هذه المرأة كاسية عارية، وهذا يتمثل أن تخرج بلباس ضيق يحجم أعضاءها، كما هو حال كثير من المسلمات هداهن الله، تخرج بلباس ضيق مزخرف مزين يحجم أعضاءها، وتفتن الرجال بنفسها، تعرض نفسها للفتنة والعياذ بالله. وهكذا أيضا على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، أي أنهن يجمعن رؤوسهن إلى الأعلى، فيكون الرأس كأنه سنام بعير قال فلعنوهن فإنهن ملعونات فلعنوهن فإنهن ملعونات. نعم أيها الناس، لأنها كما سمعتم تسبب الفتنة على الرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. وقال: واتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فلا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للفتنة ولا أن تعرض غيرها للفتنة بهذا اللباس الذي تكون به كاسية عارية. وهكذا أيضا بعض النساء هداهن الله تتعرى في الأعراس بحجة أنها في فرح وبحجة أنها بين نساء، وهذا لا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تلبس العاري حتى ولو أمام النساء، بل واجب على المرأة أن تحتشم، وأما أمام النساء فتبدي ما جرت العادة بإبدائه، وإذا أبدت ما لم تجر العادة بإبدائه فإنها تعتبر آثمة مرتكبة لمحرم، لأنها تعرت في غير موضع ذلك. وهكذا أيضا من الملعونين أو من الأمور الملعونة ما يشغلك عن الله ويبعدك عنه. فقد روى الإمام الترمذي من حديث وقد روى الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فالدنيا ملعونة، فكل ما فيها مما يشغل عن الله ومما يبعدك عن الله عز وجل فإنها دنيا ملعونة. لا يجوز لك الاشتغال بهذه الدنيا التي تشغلك عن الله أو تشغلك عن طاعة الله عز وجل. أما دنيا لا تشغلك عن الله ولا تشغلك عن طاعته فلا مانع من أن تشغل نفسك بها، فإن الله عز وجل يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ويقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أما دنيا تشغلك عن طاعة الله، تشغلك عن الصلاة في جماعة، تشغلك عن الصلاة في أوقاتها، تشغلك عن طاعة الله عز وجل وتبعدك عنه، فإنها دنيا ملعونة إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، فإن هؤلاء مستثنون من اللعنة ما والى ذكر الله عز وجل. وهكذا الإنسان العالم الذي يتعلم، الذي يعلم الناس دين الله وينشر في الناس دين الله، وهكذا المتعلم الذي يتعلم ما ينفعه، فإن هؤلاء مستثنون من هذا. وهكذا أيضا من الملعونين لاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة. روى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي أو أنه قال: آكل الربا وموكله وكاتباه وشاهدا إذا علموا به والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشاهدنا لاوي الصدقة، ومعنى لاوي الصدقة الذي يمنع الزكاة الواجبة. والمرتد أعرابيا بعد الهجرة يهاجر ثم بعد ذلك يرتد أعرابيا، فهؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، كذلك أيضا من الملعونين من يسأل بوجه الله عز وجل ثم يمنع سائله ما لم يسأله هجرا أي ما لم يسأله باطلا. فقد روى الإمام ابن عساكر من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله وملعون من يسأل بوجه الله. نعم، ثم منع سائله ما لم يسأله هجرا. وشاهدنا ملعون من يسأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله هجرا، فإن هذا ليس عنده تعظيم لله جل وعلا. فلما لم يكن في قلبه تعظيم لله وقد سئل بوجه الله عز وجل شيئا ليس بباطل، شيئا مباحا، سئل بوجه الله عز وجل ثم منع السائل فلم يعطه سؤله، فإنه يعتبر ملعون لأنه لم يعظم الله جل وعلا. ومن الملعونين أيضا بالسنة من تولى أمر الأمة وكان قرشيا ولم يرحم الناس ولم يعدل فيهم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا الأمر من قريش، إن هذا الأمر في قريش، أي هذا الأمر الذي هو الخلافة والملك والسلطة، إن هذا الأمر في قريش، ما داموا إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم صرف ولا عدل. ومن الملعونين أيضا في السنة الذي يمثل بالحيوان، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مثل بالحيوان. فالذي يمثل بالحيوان ملعون، فكيف بالذي يمثل ابن آدم؟ كيف الذي يمثل ابن آدم ولو كان كافرا؟ فإن ذلك منهي عنه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث غزاة يغزون قال لهم: اغزوا في سبيل الله بسم الله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. فلا يجوز التمثيل بالمقتول. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليعد أحدكم شغرته وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم من حديث أبي أوس شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا من الملعونين من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي هدفا يرمي إليه هدفه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعيد بن جبير رحمه الله قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما على فتيان من قريش وقد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غربا، أي أنه لا يجوز لك أن تتخذ شيئا فيه الروح، أن تتخذه غربا أي هدفا تهدف إليه وترمي إليه وتتعلم الرماية عليه وتتعلم النصع عليه، فإن هذا لا يجوز، لأن فيه روح، وما كان فيه روح فلا يجوز أن يمتهن بهذه المثابة. فهذا من عدالة الإسلام، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن رحمة الإسلام بهذا الحيوان، أنه لا يجوز أن يتخذ هدفا، ولا يجوز أن يمثل به، لأن هذا سبيل إلى التمثيل به. وهكذا أيضا من الملعونين من وسم الحيوان في وجهه، فكيف بابن آدم يوسم في الوجه؟ هذا لا يجوز، هذا من فعله فهو ملعون. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بحمار أو مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه لعن الله الذي وسمه. فلا يجوز أن تسم حمارا ولا ناقة ولا بقرة ولا غنمة في وجهها تكويها في وجهها. فإذا كان هذا في الحيوان البهيم فكيف بابن آدم؟ فإن ذلك لا يجوز في حق ابن آدم. نسأل الله عز وجل أن يقينا اللعنة، نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من هذه الذنوب والمعاصي، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.